واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم يقع في وظيفتنا وواجبنا تجاه الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بعد أن ثبت لنا في الأبحاث الماضية أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من الأئمة الذين يفترض علينا طاعتهم شأنه شأن بقية الأئمة وحج الله تعالى على الخلق صلوات الله عليهم أجمعين، وتفرده عن بقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بمسألة الغيبة، هناك وظائف وواجبات وتكاليف، بعضها يكون من التكاليف المستحبة المندوبة وبعضها يكون من التكاليف الواجبة التي يتعين علينا كمكلفين مؤمنين بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن نؤديها تجاه الأئمة عليهم السلام أداء لحقهم وحق طاعتهم. التكليف الأول والذي هو تكليف مشترك بين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبقية الأئمة عليهم السلام هو وجوب المودة، ذلك لأن مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن أصدق مصادر القربى هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، والقربى المخصوصين بوجوب المودة هم خصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ذلك لأن الإعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله قال له بعد أن علمه الإسلام هل تريد أجرا؟ قال إلا المودة في القربى، أن تود قرابتي. فهؤلاء القربى اليوم لهم مصداقين، المصداق الأول هو المصداق الخاص والذي تكون مودته واجبة وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والمصداق الثاني هو المصداق العام الذي هو مطلق من اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله برابطة نسبية أو سلبية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قد ورد عنه ثلاثة أنا المكافئ لهم يوم القيامة، المكرم لذريتي والساعي في قضاء حوائجهم والمدافع عنهم الأمور السيئة. هذا لا يختص بالمعصومين عليهم السلام بل يعم مطلق قرب النبي صلى الله عليه وآله، لكن وجوب المودة ذلك مخصوص بصاحب الزمان يعني الأئمة المعصومين الذين مصداقهم الموجود على الأرض فعلا مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان المكلف الشيعي المتدين عليه أن يرى نفسه، يختبر ما في نفسه، هل أن له مودة حقيقية ومحبة حقيقية لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أم لا، يعني عندما يدعي الحب والولاء لمولانا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هل أن هذا نابع من صميم وجدانه أو لا هذه قضية إنما اعتادها والتزم بها التزاما لفظيا شأنه شأن أي مجاملة أخرى من المجاملات التي يعيشها في أيامه العادية مع أفراد مجتمعه. قد يصعب على الإنسان أن يختبر نفسه، لا يدري على وجه الدقة أنه هل ولاؤه وحبه لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه من النحو المطلوب أم هو من النحو 20، يمكن بطريقة ربما تكون ليست صعبة جدا أن يختبر الإنسان نفسه. لما يأتي الإنسان ويبتعد آنا ما عن عزيز عليه، الآن مثلا يبتعد الإنسان عن ولده، عن أبيه، عن أخيه، إنسان له موقع خاص في نفسه، ما هو مقدار الشوق الذي يوجد عند هذا الإنسان تجاه ذلك المغيب عنه؟ إذا أحس هذا الفرد بهذا بنحو شديد من الشوق والاشتياق والرغبة في اللقاء والحب في القرب، ليرى هل أن هذه العاطفة تجاه سيدنا ومولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه موجودة بنفس المستوى، بمستوى أعلى، بمستوى أدنى؟ بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يختبر مدى حبه لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. قد الإنسان لا يستطيع ابتداء أن يتعامل مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بنحو عال من المحبة والاشتياق والرغبة في اللقاء، لكن يستطيع أن يربي نفسه تدريجيا على ذلك. مداومة الذكر، إذا كان دائم الذكر لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، دائما يحضر في ذهنه أنواع المعاناة التي يعيشها صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولو انطلاقا من معاناته الشخصية. بعض الأحيان الإنسان ما يحس بمعاناة الآخرين إلا أن تكون هذه المعاناة يعيشها بنفسه. الإنسان من هذه النقطة يستطيع أن ينطلق ليؤسس في وجدانه شعور دائم بالمعاناة التي يعيشها صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. يبتدئ من نفسه، من معاناته، من آلامه، من آماله، يستطيع بهذا الطريق أن يبني جسرا في الارتباط بينه وبين سيدنا ومولانا صاحب الزمان عليه السلام، لكن بشرط، هذا الشرط مهم للإنسان أن يلتفت إليه، تكون القضية الشخصية مقدمة لإنشاء الارتباط لا أن تكون هي الغاية. يعني الإنسان لا يلتفت المشكلة الخاصة، وإنما يجعل مشكلته الخاصة جسر لاستحضار ما يعانيه مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه من آلام، إلى أن يبدأ بالانسلاخ من مشكلته الشخصية ويعيش معاناة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه طريقة في الارتباط. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مقام تربيتنا على الارتباط بصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه رسموا لنا العديد من المناهج العامة، من الخطوط العامة التي لو التزمنا بها تحقق منا الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه. أول خطوة هي خطوة مداومة الذكر، ذلك لأنه كما يقولون أن الذي يكون بعيدا عن العين ينساه القلب، لكن هذا طبعا هنا بعيد عن العين لحاظ عرفي، وإلا قد الإنسان أعمى يعني ليس له قدرة على البصر، لكن لوجود ذلك الإنسان قربه وإحساسه به مع ذلك لا ينساه قلبه. فقضية البعد عن العين هي مسألة للبعد عن الحواس مطلقا، يعني من لا تحس بوجوده قد تنساه. فلذا يتعين علينا لكي لا يكون في وجداننا فراغ تجاه صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هناك مداومة لذكره. أهل البيت صلوات الله عليهم جعلوا لنا عدة برامج، منها الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه عقيب كل فريضة، هذا الدعاء المعروف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه المعروف بدعاء الفرج، هذا الدعاء إذا داوم عليه الإنسان سيكون له لسانا ذاكرا فيه صلوات الله وسلامه عليه على طول الأيام. في اليوم يردد هذا الدعاء 5 مرات سيعيش حالة من وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وجدانه. برنامج آخر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل تعميق الارتباط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الزيارات المروية التي يستحب للإنسان أن يأتي بها مثلا في الأسبوع مرة. عندنا مثلا في النجف مسجد السهل في الكوفة يستحب زيارته في الأسبوع مرة. في إيران مثلا مسجد جمكران أيضا يندب في زيارته باعتباره من الأماكن التي نسبت للإمام الحجة التي أمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ببنائها. في النعمانية في الكوت يوجد مقام منسوب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ووردت به بعض النصوص. هنا في وادي السلام قرب مقر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يعني في المقبرة في وادي السلام يوجد مقام أيضا منسوب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وآخر من قام بعمارته السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. ونصت الروايات على أن هذا المكان الذي هو في وادي السلام سيكون محل تعبد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه أماكن يمكن للإنسان من خلال الحضور فيها وذكر الأدعية والزيارات الواردة فيها من تحقيق ارتباط نحو أنحاء الارتباط، نسميه الارتباط الأسبوعي بالإمام عليه السلام في الأسبوع مرة. إضافة إلى هذا الأدعية الخاصة التي تقرأ في المناسبات الخاصة، مثلا يستحب في كل أسبوع في يوم الجمعة صبيحة يوم الجمعة من كل أسبوع أن يقرأ دعاء الندبة، أو أن يزار صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بزيارة آل ياسين. هذه كلها برامج مقننة مرسومة من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تعميق الارتباط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة الأشياء العامة التي يمكن للمكلف المؤمن أن يؤتي بها بدون كثير معاناة. ما يحتاج الإنسان إلى كثير معاناة في قراءة دعاء الفرج بعد كل صلاة، ولا يحتاج إلى كثير معاناة خصوصا إذا كان مسكنه ومنزله قريب من أحد هذه المناطق الشريفة المساجد الشريفة من زيارتها وقراءة الدعاء أو الزيارة المخصوصة فيها. هناك تكاليف أخرى مستحبات أخرى نص عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأجل استمرار الدعوة وإحياء أمر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، والتي منها الصدقة عن صاحب الزمان عليه السلام. يعني يبتلي الإنسان السيد بن طاووس رضوان الله عليه أعلى الله مقامه، هذا السيد الطاهر الجليل صاحب اللقاءات الكثيرة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول بنص عبارته أن الإمام عليه السلام ليس محجوبا عن الناس، وإنما الإمام محجوب عمن هو محجوب عن الله. يعني الإنسان الذي ارتباطه بالله تبارك وتعالى ارتباط صحيح 100% هذا لا يكون الإمام عليه السلام محجوبا عنه. هذه حقيقة، حتى أنه في بعض الروايات يقولون أن شخص من أصحاب المجف كان يحاول عن طريق هذا العيد معرفة مكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتمكن من تحديد المكان الذي سيكون فيه الإمام عليه السلام في يوم من الأيام، فذهب إلى ذلك المكان فوجد هناك إن امرأة مؤمنة قد ماتت والإمام سلام الله عليه قد حضر لتشيع جنازتها، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه كونوا مثل هذه حتى نأتيكم بدلا من أن تأتون أنت؟ ليش تحاول تعرف مكاني حتى تتجشم عناء المجيء؟ لا، صير مثل هذه في مرتبة هذه المرأة، حينئذ احنا اللي نجيك، مو بس انت اللي تجينا، لا احنا اللي نأتيك. فإذا كل ما كان ارتباط الإنسان بالله تبارك وتعالى ارتباط تام وصحيح ومتين وغير مشوب بالشوائب المكدرة للارتباط، حينئذ سيكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يأتي. بل هناك أشخاص بعظم مقامهم وجلالة قدرهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أما أن يأتيهم أو يكون دائم المواصلة معهم، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، الشيخ المفيد رضوان الله عليه، كانت كتب الإمام صلوات الله وسلامه عليه تأتيه دائما، مع أنه من علماء الغيبة الكبرى، يعني مو في فترة غيبة الصغرى حتى يكون الإرسال إلى عن طريق السفراء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. لا، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه كان من علماء القرن الرابع الهجري، فكان في فترة الغيبة الكبرى، لكن مع ذلك كانت الرعاية دائما لمولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه مصبوبة على هذا الشيخ الجليل، حتى كان له من المقام ما كان، وله رسائل كثيرة يبتديها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تعرف أن الإنسان هو الرسالة للإمام، فالإمام يجاوب على رسالته، وأخرى لا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبتدئ بإرسال الرسالة، فهذا فارق كبير بين المقامين. إنسان خلي يصير مثل الشيخ المفيد على الله مقامه، حينئذ تترى عليه رسائل صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فإذا من التكاليف الأولى والمستحبة ابتداء هو قضية الصدقة عن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. السيد ابن طاووس رضوان الله عليه كان يوصي ولده، يقول له تصدق عن صاحب الزمان قبل أن تتصدق عن نفسك وعيالك، لأنه ولي نعمتك. الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو ولي نعمتنا، لأنه كما مر بنا في الأبحاث السابقة، لو ارتفع الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه عن الأرض لانتهى هذا الوجود الأرضي. يعني احنا في كل لحظة من لحظات حياتنا على هذا الكوكب مدينون لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، مدينون لهذا الوجود المقدس، لهذا الوجود المبارك. فإذا ابتداء كما هو مندوب ومستحب أن يتصدق الإنسان عن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لدفع البلاء عنه ودفع الأذى عنه صلوات الله عليه. كذلك من المستحبات الدعوة إلى إحياء ذكراه صلوات الله وسلامه عليه، هذا فيه تكليف عام وتكليف خاص. أما التكليف العام أو الندب العام والاستحباب العام لما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، وإحياء أمر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو عين إحياء أمره، هذا بالنسبة للناحية العامة. أما الناحية الخاصة فعين مسألة إحياء أمر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت هذه العقيدة في قلوب الناس أمر مندوب إليه بخصوصه، يختلف من مجتمع إلى آخر، من محل إلى آخر، من مكان إلى آخر، الطريقة التي يحيى فيها ذكر صاحب الزمان عليه السلام. بعضها ربما تكون بعقد الأمسيات الأدبية، المناسبات الأدبية، بعضها لا، قد يكون بعقد المجالس الحسينية التي في الأثناء يتم فيها التطرق لقضية الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، بعضها لا، ربما في مجالس الجلسات الخاصة والحديث الخاص، بدل أن ينشغل الإنسان بذكر أمور قد لا تناسب مع وضع الإنسان المؤمن، لما هو معروف من أن أكثر مجالس الناس إنما يكون فيها حديث عن زيد وعن فلان وعلان وفلان كذا وفلان لا أدري ماذا. فبدلا من أن يندرج الإنسان في مجالسه العامة في الغيبة أو في الحديث فيما لا فائدة فيه ولا طائل منه، الأولى أن يخصص إذا لم يكن يستطيع أن يخصص كل وقته أو جل وقته، فليخصص بعض وقته بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبالأخص قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الذي لا بد أن لا ننساه أن التركيز يجب أن يكون بقدر متناسب مع قضايا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا، لورود النصوص الخاصة في استحباب أن لا يخلو المجلس من ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى ورد في بعض الروايات أن إذا جلس جماعة الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام جاءت الملائكة لتستمع إلى حديثهم، فإذا انفض المجلس صعدوا إلى السماء فتراهم ملائكة السماء فتشم منهم عطرا طيبا فيقولون من أين لكم ذلك العطر، يقولون هناك جماعة جلسوا يتحدثون عن أمير المؤمنين عليهم السلام فيسألونهم عن مكانهم فيدلونهم عليه فيذهبون إلى المكان باعتبار أن الجماعة قد تفرقوا. بل وردت النصوص في أن من ارتكب معصية بيده إن كتب فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له تلك المعصية، ومن سمع معصية بإذنه إذا سمع فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام غفر الله له تلك المعصية، ومن نطق بمعصية ثم ذكر فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له تلك المعصية التي ارتكبها بلسانه. وهكذا نجد أن هناك تركيز خاص على قضية أمير المؤمنين عليه السلام. نحن صحيح يجب علينا أن نعيش دائما قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه باعتباره هو إمام زماننا والمتعين علينا في هذا العصر، طاعته والدعاء إليه واستحضار وجوده، لكن تبقى قضية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي القضية الأم في جميع قضايانا، ذلك لأن أصل البناء الفكري والعقائدي والديني، بل أصل قضية الدين، أصل الإسلام إنما هو مبني على الولاية. ما نودي بشيء كما في النصوص الشريفة، ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. الولاية مسألة غاية في الأهمية، فهي إن أثبتناها وثبتناها وأحييناها وعشناها معيشة وجدانية في أوساطنا في قلوبنا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثبتت بالبقية بالتبع، وإن خسرناها خسرنا كل شيء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الروايات أنه قسيم الجنة والنار، فحينئذ نحن ابتداء يجب أن تكون روابطنا المتينة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم تنتقل هذه الروابط تبعا لأبنائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا نحن مندوبون مسؤولون عن قضية إحياء ذكرى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دائما بشتى الوسائل والطرق. لحد الآن ما تحدثنا به من تكاليف تجاه صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هي على الصعيد الشخصي. الإنسان بعد الصلاة يدعو للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإنسان يتصدق من ماله صاحب الزمان صلوات الله وسلامه، الشعور بالأسى والألم للبعد عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هذه أيضا بمجملها من التكاليف الخاصة بالفرد. هناك تكاليف عامة، يعني هناك مسؤولية عامة، هناك طريقة عامة لا بد من مراعاتها في الدعوة إلى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، والتي منها إحياء مجالس الذكر العامة لإحياء ذكرى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن في قضايا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في قضايا أمير المؤمنين الزهراء صلوات الله عليها، بقية الأئمة عليهم السلام، هناك نشاط اجتماعي عام في إحياء ذكرهم، مثلا في أيام عاشوراء، في أيام شهادة أمير المؤمنين، أيام شهادة الزهراء عليه السلام، هناك نشاط عام في إحياء ذكرهم. هذا النشاط العام أيضا مطلوب في إحياء مناسبات وذكرى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لما الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه من الناحية التاريخية ليس لنا إلا تاريخ ولادته، فحينئذ في 15 من شعبان يستحب لنا إحياء المناسبات الخاصة بالإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك نحو عام متحقق فعلا، تحقق سابقا، وهو قضية مجيء الناس من مختلف مناطقهم لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد من الاستحباب الخاص في زيارة الإمام صلوات الله عليه في الخامس في منتصف شعبان. هنا أيضا هذه المناسبة بما فيها من خصوصيات، أحد خصوصياتها أن هذه الليلة هي ليلة المولد المبارك لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالمفروض بنا في هذه الليلة الذي لا يستطيع أن يقوم بنشاط عام على الأقل يؤدي وظيفته الخاصة، أما القادر على إحياء هذا المستوى العام الأفضل أن يباشرها بالمستوى العام، لأن مسألة الإحياء في الإطار العام ستكون أوسع وآكد وأشد. كذلك من تكاليفنا المطلوبة أن نركز في أوساط المجتمع الحب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ذلك هناك مسألة غاية في الحساسية، وهي كيف نربي الأجيال. الأب كيف يربي أبنائه، الأم كيف تربي أبنائها، الأخ كيف يربي أخوته على الحب لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الطريقة التربوية جدا، ذلك لأنهم لما يأتي، أنا أتخطر في المثال، أذكر لكم مثال من الحيس حتى يكون الصورة جدا واضحة. طفل صغير كان إذا يريد يسوي شيء يؤذي أهله يقول له لا تسوي بالشكل، لأن الله ما يكفي. فهذا في اليوم قال العمة، قال لعمة ليش هالشكل الله يؤذينا، شنو نريد نسوي، الله ما يحب، الله ما يحب، وما يصير هالشكل. هذه الطريقة التربوية طريقة غلط. المفروض بنا ابتداء أن نركز في النفوس المحبة. نجد الإنسان كطبيعة إنسانية، هذا الإنسان شنو يحب. هذا الطفل الصغير لما نريد نركز به قضية الحب لشخص ما، كيف نركز به قضية الحب. هاي نبدأ وياه بالأمور البسيطة إلى أن نصل به إلى الأمور الكبيرة، بحيث يتمكن لما ينضج أن يستطيع حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وحب الإمام صاحب الزمان عليه السلام حبا مجردا، حبا طاهرا، حبا نقيا. ابتداء لربما الإنسان إذا جبت هدية للطفل بمناسبة صاحب الزمان عليه السلام، أو مثلا إذا حفظ له الدعاء حول صاحب الزمان عليه السلام يقدم له هدية صغيرة، هذا ينمي فيه مسألة الحب والارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالمقابل أذكر فد قصة نقلوها بعض النواصب، يقول هذا احنا نريد نربي أطفالنا على بغض علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فشلون يخلون الطفل يبغض أمير المؤمنين عليه السلام؟ يشتروا له لعبة صغيرة خلوها يمه يلعب بها دائما إلى أن يتعلق بهذه اللعبة، ورا ما يتعلق بها تخرج فجأة. هذا راح يسأل وين راحت اللعبة التي كنت ألعب بها، يقولون أخذها علي بن أبي طالب. بالاستمرار هذا راح يعيش حالة لا شعورية من البغض لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بحسب ما هم مسخوا ذهنه وعملوا له من غسل الدماغ جعلوه يعتقد أن كل شيء عزيز عنده إنما يأخذه منه أمير المؤمنين عليه السلام، فتولدت في داخله من الصغر مسألة العداء لأمير المؤمنين عليه السلام. المفروض أن يكون عملنا عملا عكسيا، أننا إذا أردنا أن نربي أبناءنا على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن ننمي فيهم الشعور بالحب والارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكي نجعل منهم أناس مهيئين، يعني نبني الأرضية لقبولهم لحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليحققوا المودة المطلوبة منهم والمكلفين بها شرعا. هذه قضية تربوية غاية الأهمية، أننا نبدأ من داخلنا، من أوساطنا، من بين أخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، هؤلاء نربيهم على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذا تمكننا من الانفتاح في دائرتنا الضيقة، في دائرة العائلة، ثم بعد ذلك في دائرة الأصدقاء، ثم في المحيط الأهم، الطالب في مدرسته، الأستاذ مع طلبته، الذي يمارس عملا ما مع زملائه في ذلك العمل، حينئذ نستطيع أن نبني جيل مرتبط ومعتقد ومحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت صلوات الله عليهم يدعونا إلى ذلك: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا لنا دعاة صامتين. بعض الأحيان الإنسان بتصرفاته يكسب الناس إلى الطريق الحق، بالمقابل قد هو من ناحية الدعاية الإعلامية وكثرة الحديث في التلفزيون أو على المنبر أو في المجلات والجرائد، في أماكن أخرى، في الكتب المطبوعة، يتكلم كثيرا حول صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لكن في مقام التطبيق العملي يجعل الناس ينفرون ويبتعدون وتضعف روابطهم بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن علينا رعاية هذه المسائل جميعا، أن نكون بألسنتنا دعاة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن نكون بأعمالنا دعاة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بهذه الطريقة نكون قد أدينا واجبنا تجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق ما نذبنا إليه. اللي يحب أكثر يطلع على المسائل التي ندب إليها المؤمنون في رعاية في طريقة التعامل مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والمسؤولية التي في عواتقنا تجاهه صلوات الله وسلامه عليه، يمكنه مراجعة كتاب وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام للميرزا محمد تقي الأصفهاني رضوان الله عليه، وهذا الكتاب قد طبع مؤخرا في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا الكتاب قد ضمنه المؤلف جملة من التكاليف التي هي في عهدة المكلفين تجاه صاحب الزمان حج الله تعالى فرجه الشريف. نأتي هذا إلى ختام بحثنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال هذا لربما فيه نقد، ما أدري بعد شو يريدون يسموه، وهو أنه كون الدليل النقل الذي قدمناه في الأبحاث كافيا في الإثبات بلا حاجة إلى الدليل العقلي على إثبات وجود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة نعم، الدليل النقلي كافي في الإثبات، لكن هذا لا يتعارض من وجود دليل قطعي آخر غير الدليل النقلي على المقام. في مقام الاستدلال في الأبحاث الفكرية والعقائدية كل ما تكون هناك أدلة أمثل وأتم وأكثر، حينئذ يكون مجال إثبات المطلوب أكثر. فهذا من ناحية البحث العلمي. أما أن الإنسان إذا أراد أن يكتفي بالأدلة القطعية النقلية في إثبات وجود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فهذا كاف، هذا لا إشكال فيه. السؤال هكذا: من أبناء العامة يذهب إلى ما ذهبتم إليه من شأن مراتب أهل البيت عليهم السلام في عالم التكوين، يمكن أن يقال بأن صاحب الفتوحات المكية يذهب إلى هذا، لكن لا بصراحة، لأن الذي يراجع كتابه يجد فيه كثير مما لو قيل بتشيعه. البعض يقولون أن صاحب الفتوحات المكية شيعي، وهو بعيد لما هو ظاهر المكتوب، بل في المقابل بعض الآخر يتهمه بالعداء والنصب والزندقة. على أي حال، بغض النظر عن الرأيين في الرجل نشأ في مصر وهو رجل سني، لكن هو باعتبار ما يذهب إليه من وجود مراتب وجودية وكمالات وجودية، المفروض أنه يذهب إلى هذا، لكن لا بالصراحة، يعني لربما المتابع لا يستطيع أن يستكشف أن صاحب الفتوحات له هذا الرأي، لكن المعروف بين العرفاء بين أصحاب المسلك العرفاني هو ثبوت هذه المراتب. لذلك هم يذهبون يعني أصحاب المسلك العرفاني المتصوفة إلى أن العالم لا بد له من قطب، وهذا القطب هو الذي يكون عليه مدار وجود العالم. سؤال يقول: هل صحيح أن أولاد الإمام الحجة يعيشون في الجزيرة الخضراء؟ هذا بحث قد تعرض له جناب الحاج رحيم المبارك في العدد الأخير من مجلة الانتظار، فاللي يحب يراجع ممكن أن يشوف هناك بحث تقريبا هو ذكر باستدلال على نفي هذا البحث، وكان لنا مناقشة حول ما قدمه في العدد الأخير اللي صدر من مجلة الانتظار بهذا المطلب. هل يتعلق الخمس براتب الموظف على أساس كونه من أرباح؟ بل كل مال يدخل في الملك يتعلق به الخمس، إلا إذا طبعا فرق بين تعلق الوجوب ووجوب الإخراج. ابتداء بمجرد أن المال يحصل في ملك الإنسان يتعلق به الخمس، لكن لا يجب إخراجه. يستطيع أن يخرج، مثلا أنا اليوم استلمت أموال، أستطيع في هذا اليوم أن أخرج الخمس، أو لا أنتظر إلى أن تمر سنة على هذا المال وهو في ملكي، فإذا زاد منه شيء لم أصرفه في مونة السنة، هذا الزائد يجب علي إخراج خمسة. الذهب إذا كان أصل ماله غير مخمس هل يجب تخميسه؟ هناك رأيين في المسألة، فلذلك المكلف المفروض يرجع إلى من يقلده. بعضهم يقول أن المال الخمس متعلق فقط في أصل المال الذي اشتري به الذهب. لنفرض أن الإنسان عنده مليون دينار، هذا المليون دينار اشترى بها ذهب ما مخمسه، فعلى هذا الرأي خمس فقط المليون، يعني الذهب ما يخمسه، خمس فقط المليون. الرأي الآخر لا، يقول بأن هذا أصل المال وما اشتري به يتعلق به الخمس، يعني يأتي إلى هذا الذهب ويخرج الخمس منه. فحينئذ على المكلف أن يراجع من يقلده من المجتهدين لكي يعرف ما هي فتواه في هذه المسألة. قد ذكرت رفعة الحاجة، فما هي هذه؟ رسالة خاصة تكتب للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يطلب منه فيها في أن يقضي حاجة ذلك الإنسان المحتاج، وهذه نصوص الرقع موجودة في جملة من الكتب التي منها كتاب النجم الثاقب للعلامة النوري في بحار الأنوار. بحار الأنوار من ثلاث أجزاء مختصة بالإمام الحجة، جزء 51 و52 و53. هناك أيضا قد ذكرت بعض هذه الرفاع. ما هي معطيات انتهاء عصر النص؟ ما أعرف شنو يردون بالضبط من هذا السؤال، هذا ما أعرف، فهذا يكون السؤال يكون واضح لأن هذا السؤال علي غام. وكيف نكشف زيف الدعاوى الباطلة في زمن الغيبة الكبرى؟ احنا عندنا شيء ثابت عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهي من جاء شيعتي سوف يأتي شيعتي، سوف يأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كاذب مفتر. فأي شخص يأتي ويدعي أنه مبعوث إلينا من قبل صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فهذا شخص يحرم تصديقه، بل يكون شخصا كاذبا وغير مقبول الدعوة. أما بعض الأحيان قد يتوهم الإنسان أو قد يرى كرامة فيظن أن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قام بتلك الكرامة. هنا الناس على عدة أنحاء، بعضهم معلوم أنه كاذب، هذا بعد تصديقه في مدعياته صعب. بعضهم لا نعرفه، من ندري صادق مصادق، من عرف شخص من عرفه، حينئذ يصعب التصديق خصوصا مع هذا العاصر اللي به الناس أصبحت تدعي الكثير من الدعاوى في سبيل غايات متعددة، بعضهم لأسباب سياسية، بعضهم لأسباب اجتماعية، بعضهم لأسباب مادية، يدعون ادعاءات مختلفة. والقسم الثالث هو القسم الذي نقطع يقينا بأنه صادق في حديثه، مثل هذا في هج ادعاء، في هج فرامة، مو أن الإمام سلام الله عليه بعثني لكم لتفعلوا كذا، لا، مثل هذا لا يصدق. لكن لربما مريض شفاه الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو محتاج قضى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حاجته، مثل هذا ممكن ووارد ومتحقق في أزمان متعددة وعلى أيدي جميع الأئمة عليهم السلام حتى بعد وفاتهم. أنا أذكر من بعض الشيء يذكر عجوز يمنى الله يرحمه، هذه راحة الإمام رضا عليه السلام الحادث أيام عبد الكريم قاسم، قبل يعني قبل الجمهورية، آخر أيام الملكية، رجعت العراق ورا يومها سقطت الملكية، صارت ثورة 14 تموز. هذه من جانب الإمام رضا عليه السلام قصت فلوسه، رادت تقترض من صاحباتها اللي رايحات وياها بالحملة، ما قبل أن يداينها، فتأذت راح تبكي يم الإمام رضا عليه السلام، فتقول شفت فض هو طلع من الشباك وصار بحضن اللي قاعدة بصفي، فبعدين ظلت تبكي لك وحدة، قال إذا قلت بابا صديق تبكي أنا عندي فلوس قلت شو كنت مبيع نفسي، لما قامت قبل تدرون يخلون في الكيسية هالشيء يخلون بها الفلوس يعلقونها بركبتهم، حست الكيسية اللي بركبتها كانت ثقيل، فهاي الفلوس طلعت من الشباك وجت. هذه العجوز الله يرحمها أنا أقطع قطعا يقينا ومستعد أحليف أنه حكيها كلش صحيح، لمعرفة الخاصة بها حكيها كلش صحيح، مو من أهل الادعاءات، مو من أهل الكذب، أصلها ما كانت تحكيها دائما، نادرا ما تذكر هذا الحديث. فمثل هيك إنسان يكون مطمئن بكلامه، وإذا صار الإمام رضا عليه السلام يسويه فالإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أيضا هو اليوم كل العالم الإمكاني يدور بمدار إراداته. فهذا من هذا الباب مع الإنسان الذي نضمن منه الصدق وعدم الكذب، والذي لا يحاول من خلال ادعاء هذه الكرامات أن يوجد لنفسه مكانا خاصا، مثلا ما قضية سياسية أو اجتماعية أو مادية أو ما شابه، هذا لا مانع عنه، إلا اللهم هذا الذي يدعي مع وجود ما يجعل جانب التكذيب فيه قويا، حينئذ مثل هذا المفروض ما يقبل قوله. من هما بشير ونذير؟ هذا هم من سؤالات المسابقة. وبشير ونذير ذول اللي يقول من جيش السفياني بعد خازر. ما معنى أن المعلول لا يتخلف عن علته وإلا يستلزم ذلك أن يكون هناك قديمين؟ لا، أولا معنى أن المعلول لا يتخلف عن علته يعني متى ما وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول. مثلا العلة التامة يقولون فيها ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وجود المقتضي، الجزء الثاني وجود الشرط، والجزء الثالث عدم المانع. مثلا الورقة والنار، الورقة متى تحترق؟ إذا كانت الورقة اقتضاء لأن تحترق، إذا جبنا مي ونريد نخليه على النار مهما كان درجة حرارة النار ما يحترق، نعم يتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية، يتحول إلى بخار، لكن أن يشتعل الماء، الماء لا يشتعل. لماذا؟ لأن لا يوجد فيه اقتضاء للاحتراق، أما الورقة ففيها اقتضاء للاحتراق. فالأول هو وجود المقتضي، الثاني وجود الشر، الشر في الاحتراق أن تكون هناك مماثل، أن الورقة تكون مماثل للنار، فمتى ما مست الورقة النار المفروض أنها تحترق. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هو عدم المانع، الرطوبة مانع من الاحتراق، هذه الورقة إذا كانت نبلل بمي ونجيبها يم النار مع أنه الورقة فيها المقتضي والشرط موجود وهو المماثل، إلا أنه بسبب وجود الرطوبة هذه الورقة لا تحترق. إذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة وهو وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، حينئذ يتحقق المعلول وهو الاحتراق، لكن لا يستلزم من ذلك وجود القديمين. لماذا؟ لأن الموجود ابتداء يجب أن يكون العلة متقدمة وجودا على معلولها، فمتى ما وجدت العلة وجد المعلول. نعم، لربما هذا إذا أراد أن يشكل صاحب السؤال بأنه إذا كانت العلة موجودة حينئذ يجب المحدود، فالله عز وجل موجود وهو قادر على أن يخلق فيوجد الخلق. هذا الكلام يتم فيما إذا كانت العلة علة غير مختارة، يعني علة مجبرة مثل النار، النار مجبورة على الإحراق، موفية في النار، مرة تحرق ومرة ما تحرق، لا، متى ما وجد المقتضي لورقة، وجد الشرط المماس، ارتفع المانع الرطوبة، احترقت الورقة، النار ما عندها اختيار. أما الله عز وجل فهو فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلا يلزم من ذلك وجود القديمين. أن النفس موجود لا يفنى بل تنتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، ألا يلزم من ذلك أن يكون هناك دائمين؟ الموجود الإمكاني مفتقر كما قدمنا في حدوثه وبقائه إلى العلة، إلى الله تبارك وتعالى، والعلة علة مختارة، إن شاء الله عز وجل أعدم كل الموجودات تنعدم وتنتهي إلى جانب العدم، وإن شاء أبقاها حية فالأمر مقرون به، الأمر راجع إليه، إذا الله عز وجل يريد أن يبقى هذا الوجود الإمكاني وإلى الأبد لا يتعرض إلى الفناء، وإنما حالة من حالات الانتقال، كنا في عالم الذات ثم أصبحنا في عالم الدنيا، بعد عالم الدنيا ننتقل إلى عالم البرزخ، بعد عالم البرزخ نعيش يوم القيامة، بعد يوم القيامة إلى الجنة أو النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار، وهناك الحياة الأبدية، هذه قضية اختيارها بيد الله تبارك وتعالى. نعم الوجود الدائمي موجود، لكن ليس وجودا، يعني الوجود الدائم للممكن، الوجود الدائمي والأبدي للممكن متحقق، لكن لا مع الاستقلال عن الله تبارك وتعالى، بل مع بقاء الافتقار إلى الله عز وجل. فلو شاء الله عز وجل أن يعدم ذلك الموجود الإمكاني أعدمه وانتهت مسألة الدوام، لكننا نقول بأن هذا الوجود الإمكاني دائم باعتبار أن الله تبارك وتعالى قد وعد بذلك خالدين فيها أبدا، لأن الله قال، وإلا لو ما الله يقول خالدين فيها أبدا ما عندنا دليل على أنه إحنا بعد هذه الحياة الدنيا راح نستمر في وجود آخر. ذكرتم في المحاضرات السابقة أن الأئمة أهل البيت عليهم السلام وجودات نورية، فهل هناك تفاوت في مراتب تلك الوجودات، بمعنى أن هناك مرتبة عليا ومرتبة أقل منها؟ قلت أن الروايات نصت على الأفضلية بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بين الأئمة عليهم السلام، خصوصا في قضية أصحاب الكساء وغيرهم من الأئمة عليهم السلام، لكن على نحو التفصيل ما بأيدينا أدلة كاملة نستطيع أن نعول عليها، فمقدار ما نجزم به أن المرتبة العليا هي للنبي صلى الله عليه وآله، وبعده مرتبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم مرتبة أصحاب الكساء عليهم السلام، يعني بضمنهم الحسن والحسين صلوات الله عليهما وفاطمة الزهراء عليه السلام، ثم بقية مراتب الأئمة. القدر المتيقن أن النبي وأهل الكساء أفضل من غيرهم من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهؤلاء الأئمة يعني النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين أفضل من بقية المخلوقات. أما كيفية هذا التفاوت في المرتبة فهذا أمر لم ينكشف لنا، بينا بالأمس أننا عاجزون عن بيان مثل هذا المطلب لأنه قد سهر عنا بحجب غير، حينئذ إن شاء الله كما قلنا في الأمس إذا رحنا للجنة تنفتح عن عيوننا على أمور هي خافية عنا في هذا العالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله